السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لشيعته: أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم، والآن نأمركم بالتختم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم، فإنه من أدل دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت، فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه ولبسوها في شمائلهم، وقال لهم: حدثوا بهذا شيعتنا. مرت علينا ذكرى وفاة الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والذي عاش مدة قصيرة بين الناس لأن عمره عند وفاته لم يكن يتجاوز 29 أو 30 عاما، وعاش معاناة كبيرة. وأنتم بحمد الله سمعتم من الخطباء والعلماء في يوم المناسبة الشيء الكثير عن حياته وعن سيرته، لكننا نريد أن نقتبس من وحي سيرته العطرة وكلماته الهادية هذا النص. النص يتحدث عن التختم، والتختم يعني لبس الخاتم. المسلمون لأنهم يهتمون بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله ويتأسون به، وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله كان يتختم في يمينه، يعني كان يلبس خاتما في إصبع من أصابع يده اليمنى. استنى المسلمون بهذه السنة، والخاتم وخاصة في تلك العصور وإلى الآن لا يزال في بعض المجتمعات مظهرا من مظاهر الزينة، وأيضا له قيمة اعتبارية. وفي الماضي كان الخاتم يحتاج إليه في ختم الرسائل، يعني الحاكم أو القاضي أو المفتي حينما يصدر فتوى أو يكتب رسالة حتى يتأكد أنها رسالته كان يختمها، فكان يستفاد من الخاتم، والذي كان كل واحد يختص بلفظ معين يميز خاتمه عن بقية الناس. الوارد عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم في يده اليمنى، فمن أراد الاستنان بسنته في التختم يتختم في يده اليمنى. لكن ورد عند إخواننا أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الحالات كان يتختم بشماله، يضع الخاتم في يده اليسرى. طبعا هذه الروايات الواردة أنه كان يتختم في يده اليسرى فيها نقاش، عند الشيعة لم ترد، وعند السنة هناك أيضا من لا يراها. جاء في صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني قال حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان النبي صلى الله عليه وآله يتختم في يمينه. فإذا الروايات الواردة أنه التختم في اليمين، فمن أراد الأخذ بهذه السنة، سنة التختم الأصل فيها أن تكون في اليد اليمنى، لكن لأنه وردت أحاديث أو روايات أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان كان يتختم في يده اليسرى، بعض الناس أرادوا أن يجعلوا من هذا أمرا فارزا ومميزا بين السنة والشيعة. ما دام الشيعة ما ورد عندهم أن النبي تختم في اليسار، وأئمتهم أكدوا أن الاستحباب التختم في اليمين، فطبيعي أن الشيعة يتختمون في اليمين. طيب إذا كان بقية المسلمين أيضا يتختمون في اليمين، ما يصير فرز، يعني ما ينعرف منه السني منه الشيعي. أراد البعض أن يكون هناك فرز، البعض من أهل السنة أراد أن يكون هناك فرز. طبعا بعض علماء السنة السابقين كان عندهم رأي أنه حتى بعض المستحبات إذا التزم بها أهل البدع فالأفضل مخالفتهم وترك ذلك المستحب حتى يتميز أهل البدع. طبق هذا الرأي أو لأغراض أخرى، صاروا أهل السنة في الغالب يتختمون في اليسار باعتبار هالروايات اللي عندهم فهو من السنة أيضا، لأن النبي تختم بعض الأحيان في يمينه وبعض الأحيان في يساره كما ورد عندهم، فإذا من تختم في يساره فهو ليس خارج التأسي برسول الله بناء على هذه الأحاديث. لكن الشيعة لأن هذه الأحاديث لم ترد أو غير معتبرة عندهم فهم التزموا بالتختم في اليمين. طبعا هذا مو موضوع مهم، هذا مو موضوع بحثنا، موضوع البحث أن الإمام العسكري عليه السلام في هذا الكلام يطلب من شيعته، يقول: أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم، والآن نأمركم بالتختم في الشمال. الإمام يصدر أمر، هذا أمر قيادي، أمر ولائي، أمر إداري، يصدر أمر إلى شيعة آنذاك بأن يتختموا بالشمال إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم. ما دام الوضع بهالشكل أنتم لا تتختموا باليمين، تختموا باليسار. لماذا؟ الإمام يقول: فإنه من أدل دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت. اللي يبغى يترصدكم واللي يبغى يفرز هل أنت من أتباع الأئمة من أتباع أهل البيت أم لا، عن هذا الطريق الإمام يقول: من أجل أن تفوت الفرصة على الآخرين الذين يريدون فرزكم وترتيب ما يترتب على هذا الفرز، بلاها لا تتختموا في اليمين، تختموا في الشمال. الشيعة أيضا أطاعوا الإمام في مجلسه، اللي كانوا حاضرين في مجلسه خلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه قدامه، يعني في إشارة إلى إطاعتهم الفورية له، ولبسوها في شمائلهم. الإمام التفت كأنما التفت أنه مو بس أنتوا، ما أقصدكم أنتوا بس القاعدين، حدثوا بهذا شيعتنا، قولوا لكل الشيعة خلاص من الآن ورايح لا تلبسوا الخاتم في اليمين، البسوه في الشمال. لماذا؟ تلافيا لهذه المشكلة. نحن نريد أن نقف عند هذه الرواية ونأخذ منها بعض الرسائل المهمة. أولا، أهمية حماية الجماعة المؤمنة من الأذى، وهو مقصد ديني عقلائي. الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة لا يراد لها أن تتعرض للأضرار وللأذى في حياتها. هناك تكاليف شرعية، هناك سنن ومستحبات شرعية، ولكن إذا حدث أن القيام ببعض هذه التكاليف، ببعض هذه السنن، يسبب أذى على المستوى الفردي للفرد أو على المستوى العام للجماعة ككل، فإن حماية الجماعة المؤمنة مقصد، ينبغي أن تحمي نفسها. حماية مصالح الجماعة المؤمنة ووضع الجماعة المؤمنة هذا مقصد ديني، ليس شيئا لا يهتم به الدين. ما يخالف، خلنا نتضرر، لا، الدين لا يريدك أن تتضرر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج إلا ما اضطررتم إليه، لا ضرر ولا ضرار. كثير عندنا قواعد وكثير عندنا نصوص شرعية تدل على أن الإنسان كفرد إذا كان العمل بتكليف يسبب له ضرر، هذا واضح، اللي يضره الصوم، اللي يضره الاغتسال، اللي يضره الوضوء، وظيفة تصير الإفطار، تصير وظيفة التيمم، هذا واضح في التكاليف الفردية. وأيضا فيما يرتبط بالشأن العام للجماعة، هذا مقصد ديني، الدين هم حماية مصالح الجماعة المؤمنة، وأن لا تتضرر مصالحها، وأن لا تصاب بأذى وسوء، إلا في حالات خاصة إذا في شيء مهم جدا، وهذا تحدد القيادة، القيادة الشرعية. إذا كان في شيء استثنائي ومهم يقتضي التضحية ويقتضي تحمل الأذى والخطر، هذا أمر استثنائي. وإلا الأصل أن الدين يريد للجماعة المؤمنة أن تحافظ على مصالحها وأن تبعد الأذى عنها، وهذا أيضا مقصد عقلائي. أي عاقل من العقلاء، الآن نجي على صعيد الممارسة الدينية مثلا أو على أي صعيد، إنسان عاقل عند رأي، رأي ديني أو رأي سياسي أو رأي اجتماعي، لكن إذا أبدى رأيه يصيبه ضرر، أصيب مشكلة. العقلاء في مثل هذا الموقف غالبا ما يتكتمون على آرائهم درءا للمشكلة ودرءا للخطر، ما علينا من الحالات الاستثنائية. الأصل للعقلاء هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، وهذا ما أقره الدين. الدين أقر هذه الحالة، أنه إذا كان هناك خطر من إظهار رأيك الديني أو من ممارستك لشعيرة دينية، فالشرع يجيز لك ترك هذا الأمر من أجل الحفاظ على مصلحتك وعلى حياتك وأن تدفع الضرر عن نفسك. والقرآن الكريم فيها آيات صريحة، واللي اشتق منا موضوع تشريعي ومسألة تشريعية هي مسألة التقية. التقية هذا مو موضوع مذهبي خاص بالشيعة، التقية هذا مبدأ إسلامي عند السنة والشيعة. لكن الشيعة احتاجوا إلى أكثر من غيرهم، لأنهم كانوا يعيشوا في العصور تحت الضغط وتحت الكبت، احتاجوا لاستخدام هذا المبدأ أكثر من غيرهم فقط. وإلا أصل موضوع التقية موضوع ديني. آيات في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الإنسان لا يجوز له أن يكفر بالله من بعد إيمانه، لكن الواحد اللي يجبر، اللي تجبره الظروف على أن يظهر الكفر بالله، بعد ما أعظم من هذا، يظهر الكفر بالله شرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، هذا يجوز له شرعا ولا آية واضحة. وكل المفسرين المسلمين سنة وشيعة حينما يفسرون هذه الآية يوضحون هذا المعنى. آية أخرى، الله تعالى يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. شنو أوضح من هذا؟ يعني لا يصح لمؤمن أن يوالي كافر. طبعا بحث هذا مقصود وقت المعركة وليس دائما، لكن حينما تكون هناك معركة بين المؤمنين والكفار فلا يصح للمؤمن أن يوالي، يعني يرتبط بعلاقة مع الكافر في وقت المعركة، أما في الحالة العادية هذا أمر آخر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذا بحث آخر، نحن الآن مبصدد التفصيل. لكن الآية تقول: لا يصح للمؤمن أن يتخذ الكافرين أولياء إلا أن تتقوا منهم تقى. إذا تخاف على نفسك ومضطر ما في مانع، يعني تقي، هذا التقي. آية ثالثة، الله تعالى وقال رجل مؤمن، الله تعالى يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يخفي إيمانه. احنا الآن مو بحثنا حول التقية والروايات اللي حولها، الآيات والروايات هذه أشبعت بحثا، لكن نريد أن نقول أن الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة إذا كانت ممارسة شعيرة من الشعائر أو إظهار رأي من الآراء الدينية يسبب ضررا للجماعة، فإن من حق الجماعة أن تحمي وجودها ومصالحها. الآن الجاليات الإسلامية الموجودة في الغرب بعد ما شاعت حالة الإسلاموفوبيا وصار في يعني أخطار على المسلمين، قيادات المسلمين هناك يعطوا نصائح إلى المسلمين أنه يتحفظوا في بعض الأشياء ولو في بعض المناطق. والآن من الواضح كما قال لي أحد العلماء السنة، كان نقاش حول موضوع التقية والشيعة والتقية، هذا العالم السني بعد ما صار نقاش قال بصراحة: الآن احنا علماء السنة في كثير من البلدان نستخدم التقية أكثر منكم يا شيعة. واقع يفرض نفسه، يعني هذه حالة عقلانية. قلت: لسنا الآن بصدد البحث حول هذا الموضوع، وإنما نحن نريد أن نؤكد على هذا المبدأ أن الجماعة المؤمنة ينبغي أن تحمي مصالحها، وإذا اقتضى ذلك كتم بعض الآراء أو ترك بعض الممارسات الدينية والمظاهر الدينية فهذا مقصد. والإمام الحسن العسكري عليه السلام هكذا وجه شيعته. الإمام العسكري ما يريد يقول أن اتخذتم باليمين مو مستحب، لا مستحب، لكن ما دام ممارسته تسبب مشكلة وتكون مقدمة لإلحاق أذى بكم بلى، هلا تتختم باليمين، تختم بالشمال. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية التأكيد على الاندماج الاجتماعي وتجنب العزلة والحصار. هذا ما نجده في وصايا الأئمة عليهم السلام. إذا في أي شيء يسبب فرز، وكانت الأجواء غير طبيعية. في الأجواء الطبيعية اللي فيها حرية دينية وما يترتب عليها شيء أن يصير هذا بمذهبه وهذا يأخذ بشعائره وهذا، ما في الحالة الطبيعية واللي هي لازم تكون في الحالة الطبيعية، كل واحد يظهر رأيه، يجهر بعقيدته ويمارس شعائره. لكن إذا صارت ظروف غير طبيعية، واللي مع الأسف غالبا ما كانت الأمة الإسلامية تعيش هذه الظروف غير الطبيعية، إذا كانت ظروف غير طبيعية وصار أن طائفة من الطوائف مثلا أتباع أهل البيت عليهم السلام إذا التزموا ببعض المظاهر ببعض الأشياء، هذا يسبب لهم عزلة اجتماعية، يسبب عليهم حصار اجتماعي، يصبحوا منبوذين في المحيط الذي يعيشون فيه. الأئمة ما يقولوا لهم أنتم سووا هالشغلة حتى لو نبذتم، حتى لو خوصرتم، حتى لو عزلتم، لا. الأئمة يقولوا تجاوزوا عن هالأمور واندمجوا في مجتمعكم. وكل أحكام التقية سواء كانت التقية الاضطرارية أو التقية المداراتية تنطلق من هذا الأمر، تنطلق من هذه الأرضية. الإمام العسكري عليه السلام له وصية أيضا مفصلة وجهها لشيعته بهذا الاتجاه. الإمام في وصيته يقول: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه بين الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. هذه وصية الإمام العسكري عليه السلام، ومثلها وصايا كل العلماء عليهم السلام. فإذا هذه المسألة أيضا نأخذها من هذه الرسالة، من هذه الوصية، من هذه الرواية، أن الإمام يأمر شيعته أن يتركوا التختم باليمين ويتختموا بالشمال، رغم أن الاستحباب هو التختم باليمين. يعلل الإمام يقول حتى لا تفرزوا، لأن هذا أدل دليل عليكم، لا نريد لكم أن تنبذوا، أن تفرزوا، أن تحاصروا. وهذا مبدأ ينبغي ملاحظته ومراعاته في كل عصر وفي كل زمن بحسبه وحسب الظروف التي تعيش فيها الجماعة المؤمنة. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة: دور القيادة في حماية ورعاية مصالح الجماعة وضبط علاقاتها بمحيطها الاجتماعي. المجتمع تكون عنده قيادة دينية، أو الطائفة تكون لها قيادة دينية. في بعض الأحيان القيادة الدينية ترى أن واجبها أن تبين الأحكام الشرعية، فتاوى حلال وحرام انتهينا. وفي بعض الأحيان لا، القيادة ترى نفسها معنية بحماية مصالح الطائفة، برعاية أوضاعهم، وبالتالي تصدر التوجيهات اللازمة لهم من أجل رعاية وحماية أوضاعهم ومصالحهم، ومن أجل تنظيم علاقتهم بمحيطهم الاجتماعي. طبعا القيادة الواعية لأي مجتمع أو حتى لأي قبيلة، قبيلة فيها شيخ للقبيلة، شيخ القبيلة يهتم بمصالح قبيلته، شيخ أي مجموعة، مسؤول أي مؤسسة، من وظائفه أن يهتم بمصالح المؤسسة التي يتحمل مسؤوليتها. فالقيادة الدينية لأي مجتمع، قيادة الدينية لأي طائفة، تهتم بمصالح الطائفة، بمصالح المجتمع، وتصدر التوجيهات المناسبة. ونحن نجد بعض الصور كيف أن القيادة الدينية تصدر توجيهات للناس من أجل حماية مصالحهم، حتى ولو كان ذلك يقتضي التنازل عن بعض الممارسات الدينية حسب تشخيص القيادة. في كل عام في عيد الأضحى غالبا ما يصدر علماء المسلمين في الهند بيانا حول ذبح الأضحية، لأنه مستحب يوم عيد الأضحى الواحد يضحي يذبح لذبيحة. التضحية الأضحية عندنا إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وهذا أمر معروف. في الهند الهندوس يزعجهم ذبح الأبقار، يزعجهم، فغالبا ما في عيد الأضحى كل مسلم طلع لبقرة وذابحها على باب بيته أو في مكانه، جاره أو أهل المنطقة الهندوس يزعجهم، وغالبا يصير ضارب ومضارب وهذول يهجموا على ذولا وهذول وتصير مشكلة. علماء المسلمين أصدروا بيان، يا مسلمين أنتوا لازم تضحوا، بس لا تضحوا بالأبقى، ضحوا بالإبل إذا عندكم فلوس زايدة، وإذا لا ضحوا بالغنم. بعض المسلمين يسوي مزايدة، ليش أنت تنكر هالاستحباب الشرعي؟ المستحب التضحية بالإبل وبالبقر وبالغنم، ليش تمنعنا؟ هذا استحباب شرعي. يا جماعة هذا الاستحباب الشرعي يسبب مذابح، يسبب مشاكل، يسبب انفلات في الأمن، يسبب أذى وإزعاج. فالقيادة الدينية الواعية تهتم بحفظ مصالح المجتمع، وبالتالي تصدر التوجيه المناسب لهم. لكن في بعض الأحيان تكون هناك مزايدة، وفي بعض الأحيان الجمهور أيضا يكون منفعل عاطفيا، حتى لو القيادة أصدرت رأي أو توجيه الجمهور قد لا يجد نفسه، أو قسم لا أقل من الجمهور لا يجدون أنفسهم معنيين بالاتباع. الآن معظم مراجعنا في مناسك الحج، في ملحق مناسك الحج أو في المسائل التي يسألون عنها في الحج، وبعضهم مثل المرجع السيستاني خلى ملحق بمناسك الحج، يوجهون الشيعة أنه إذا كنتم في المدينة المنورة، إذا كنتم في مكة المكرمة، فلا تتركوا الصلاة الجماعة في المسجدين، مو تطلع وقت الصلاة من الحرم حتى تصلي في بيتك أو في حملتك. هذا مراجع تأكيد عندهم وهذه مناسكهم موجودة، بس بعض الناس وش علينا احنا نسوي صلاة جماعة في حملته أو في بيته ويطلع وقت الصلاة من المسجد، مع أن المراجع في فتاواهم راجعوا فتاوى السيستاني في ملاحق مناسك الحج يشدد على هذا الموضوع، وكذلك الشيخ التبريزي وكذلك بقية المراجع. لكن بعض الناس لا، ما عاد المراجع يقولوا لك إذا أنت في مكان وأقيمت صلاة جماعة لإخوانك المسلمين من أهل السنة صلي معهم، اسأل أي مرجع من المراجع. بس البعض لا، ما في هالقضايا ما يرجع إلى مرجع، يرجع إلى عناده الداخلي، يرجع إلى حالة التشنج الموجودة في المجتمع الذي يعيشه. ما صارت المسألة مثل الدين إذا. فالقيادة الدينية ينبغي أن تتخذ مواقف وتعطي توجيهات في هذه الأمور، والجمهور ينبغي أن يتفهم. الإمام العسكري عليه السلام يؤمر شيعته وهم في المجلس يشيلوا خواتيمهم من اليمين يحطوها في الشمال، يقول لهم حدثوا بذلك شيعتنا. القيادة تقوم بدورها، والمجتمع أيضا يتفهم ويعي مقاصد ومرامي ما وجهت إليه القيادة. لكن في بعض الأحيان كما قلنا هناك مزايدون، هذا المزايد هو بزايد على المراجع، هو بزايد على العلماء، هو بزايد على القيادات المحلية، وكأنه أحرص على الدين وعلى المذهب منهم. ومع الأسف هناك أيضا من يستجيب لمثل هذه المزايدات. نحن معنيون حينما نقرأ سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم ونقرأ كلماتهم معنيون بأن ننزلها ونسقطها على ظروفنا وواقعنا لنستفيد منها ما يفيدنا دنيا وآخرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبتهم وولايتهم، ويجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى واقض حوائج المحتاجين وفرج عن جميع الأسرى والمكروبين ووفقنا لمراضيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.